أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. لازلنا نتكلم عن الإخلاص، والإخلاص شيء مهم جدا، فإنه لا يقبل عمل بلا إخلاص. لو تخيلنا أن الإنسان بلا نفس شهيق وزفير يستطيع أن يعيش، فإذا انقطع عنه النفس، انقطع عنه الهواء، انتهت حياته. كذلك الإخلاص هو روح العمل، هو سر قبول الله تعالى له. فإذا فقد الإنسان الإخلاص فقد العمل ثمرته ومكانته، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الله تبارك وتعالى يعذب صاحبه بسبب ما كان في عمله من رياء وسمعة وشهرة وما إلى ذلك. من هنا نقول بضرورة أن يحرص الإنسان دائما وأبدا على الإخلاص، وأن يسأل الله تبارك وتعالى بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأله إياه: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وقد بينا أيها الإخوة والأخوات، بينا أن الإخلاص يستدعي من الإنسان ألا يجامل أحد من الخلق، ألا يجامل الناس، وألا يعمل حسابا لهم، فإن الناس إلى فناء. والله يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا كان هناك من يعمل لأجل هؤلاء الناس وتدور حركته في الحياة بناء على ما يرضيهم أو يسخطهم، فهذا يتنافى مع الإخلاص. ربما واحد يترك واجبا أو يفعل محرما أو تحتبس في حلقه كلمة الحق فلا يقولها، إما طمعا وإما خوفا من الناس، هذا كما قلنا يتنافى مع الإخلاص تماما، ولا يليق بنا نحن المسلمين عامة وكدعاة خاصة أن يكون اهتمامنا ومحور حركتنا إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى وفقط. هذا هو الواجب الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نسعى دائما إلى تحقيقه. تعال معي لصورة أخرى من الصور أيضا تتنافى مع الإخلاص، وهي أن يجعل الإنسان هدفه في هذه الحياة مرتبطا ليس بالناس، إنما مرتبط بتحقيق الأموال والمتاع، باكتناز وادخار واستكثار أعراض الدنيا أيا كانت، وعلى رأسها المال. وقبل أن نبدأ في هذه النقطة نؤكد على أن المال ليس شرا يستعاذ بالله منه، ليس شرا في ذاته، وليس خيرا أيضا في ذاته، وإنما هو سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون خيرا ويمكن أن يكون شرا. والمال أساس لا يستغني عنه أحد في هذه الدنيا لتحقيق مصالحه وقضاء حوائجه. وفي هذا يقول سيدنا سعيد بن المسيب أحد التابعين الكبار، يقول: لا خير في من لا يطلب المال، يسد به عورته ويقضي به حاجته ويصون به عرضه ويقضي به دينه. معنى كلام لي. وقالوا أيضا: أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام، وقال: لا تصلح الحياة إلا بهما، لا تصلح الحياة إلا بوجود أموال يتداولها الناس فيما بينهم وبين بعضهم. وعندنا في القرآن الكريم إشارة إلى قيمة المال في حياة الإنسان في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأشار القرآن الكريم إلى أن المال قوام الحياة، من خلال المال نستطيع أن نتبادل منافع، نستطيع أن نعمر الأرض، نستطيع أن ننشئ في هذه الأرض الخيرات والبركات وما إلى ذلك. فالقرآن يقول: جعل الله لكم قياما، قوام أموركم وقوام معاشكم بهذه الأموال. فلا غنى للإنسان عن أن يكون له مال، لا غنى، لا غنى. والناس اللي بتحاول تمجد الفقر وترفع من قدره وتعلي من قيمته، هم بذلك يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ويقول لأصحابي: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. فكان يدعو أصحابه إلى أن يتعوذوا بالله من الفقر، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكفر والفقر معا في سياق واحد. فإذا الفقر ليس ممدوحا، والغنى ليس مذموما، وإنما تعاملك في هذا وذاك شكله إيه. سئل أحد السلف الصالح، قيل له: أيهما أفضل، الغنى أم الفقر؟ قال: لا يوزن غدا الغنى والفقر، وإنما يوزن الصبر والشكر، الصبر والشكر. إذا صبر الفقير على فقره وشكر الغني ما أعطي من ماله فهذا هو الذي سيحسب عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك بنقول يا أخوانا المال ربنا مدحه في 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 كثير من الآيات: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. سيدنا عمر قرأ هذه الآية الكريمة اللي هي: زين للناس حب الشهوات إلى آخره، قال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، فاللهم أعنا على أن ننفقه في حقه. إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، فاللهم أعنا على أن ننفقه في حقه. وهو ده مربط الفرس بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه، إنه كونك معاك مال، كون ربنا أغناك أعطاك وسع عليك، هذا شيء عظيم وشيء جليل، يذكر فيشكر. ربنا علمنا كده: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان لديك مال فلا يعاب في ذاته، إنما بقى العيب في مين بقى؟ العيب في اللي يجعل هدفه ومقصده وحياته تدور على هذا المال، فتبرر الغاية عنده الوسيلة، يجمع المال من حرام من حلال، مما يرضي الله مما يسخطه، خير شر ما تفرقش معاه، الغاية تبرر الوسيلة، هي دي المشكلة. أن يكون المال وحبه في قلب الإنسان منا، يدخل إلى قلبه فيتمكن منه، ويصبح الإنسان حينئذ عبدا ذليلا لهذا المال. تبص تلاقيه كده يعني فلوس بالنسبة له محراب يتعبد فيه، كعبة يطوف حولها، غاية يسعى إلى تحقيقها، هي دي المشكلة، هذه هي المشكلة، بحيث يصبح المال معبودا. ممكن، ممكن المال يصبح معبودا. أيوة أيوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. تعس مين؟ عبد الدينار وعبد الدرهم. ممكن واحد يتعبد المال ويصبح بالنسبة ليه شره وغاية ومقصد يسعى إليه، يتنازل في مقابله عن كرامته، ما فيش مانع، عن عزته ما فيش مانع، عن دينه ما فيش مانع، عن أي قيمة، أي خلق، أي مبدأ، مش مشكلة، في سبيل المال كل شيء يهون. هذا هو الخطر. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، إذا دخلت فيه شوكة فلا خرجت منه. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين آثر المال وجعل نفسه عبدا له ذليلا. وأدي لك بعض أمثلة، أنا مش الكلام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بأمثلة من الواقع. أما تسمع مثلا، إحنا عارفين قاعدة شرعية بتقول إيه؟ الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، ده المعروف ضرورة. لا، الناس بقى اللي هم بتوع الفلوس يجي يقولها بطريقة تانية، يقول لك الدولارات تبيح المحظورات. يقول إيه الدولارات؟ الفلوس، الفلوس، الدولارات تبيح المحظورات. ويمسك أحدهم بالدولار كده، وانتوا عارفين ان لونه أخضر، أو يمسك بالدينار ولونه أصفر، ها بتاع الدينار، يقول له إيه: يا دينار قد أعجبتني صفرتك، لولا الملامة قلت جلت قدرتك. شوف عبودية المال وصلت حد فين. يا دينار قد أعجبتني صفرتك، لولا الملامة قلت جلت قدرتك. والتاني يقول: يا دولار قد أعجبتني خضرتك، لولا الملامة قلت جلت قدرتك. فيصل بالمال إلى أن يكون معبودا. واحد تاني، واحنا بنقول الكلام ده على سبيل المزاح، كان يقول: انا لما كان يحصل لي صداع في دماغي اروح جايب الورقه ب 100 دولار احطها على دماغي، فاذا بكل الصداع يزول، واذا بكل الالام تذهب. هذا نموذج من نماذج عباده المال، عباده المال. اخواننا، اللي ربنا كاتبه لك هيجي لك، اللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لك سيأتيك. ما قدر لماضغيك أن يمضغا فلا بد وأن يمضغا. ويحك كله بعز فإن الأمور تجري بمقادير الله. اللي ربنا كتبه لك هيجي لك لحد عندك. الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا، اللي يعمل حسابه للدنيا أولا، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذها. طب ومن طلب الآخرة وعمل حسابه لرضوان الله أولا، يحصل إيه؟ طلبته الدنيا هي اللي تجيله حتى يستوفي رزقه منها. ومن طلب الآخرة، وده اللي بنأكد عليه، خلي هدفك ومقصدك وغايتك وأملك تحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى. شوف القرآن بيقول إيه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وخير أملا. وفي آية تانية: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ربنا ما بيكرمش واحد عشان غناه، ولا بيكرمش عشان منصبه، ولا بيكرمش واحد علشان سوء حسب ونسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلينا إذن من خلال الكلمتين دي بنقولهم دول، وقد أقررنا بحاجتنا إلى المال وأن قوام حياتنا به، وأنه لا يستغني إنسان عنه ليصون به عرضه ويسد به حاجته ويقضي به دينه، لا خلاف على هذا. لكن إياك أن يكون هذا سبيلا إلى أن يتعبدك المال، إلى أن يدخل في قلبك. اجعل الدنيا في يدك، تحكمها ولا تحكمك، تسيطر عليها ولا تسيطر عليك، فتكون نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. هو ده اللي احنا بنأكد عليه أخواننا في مبدأ كلامنا. فمسألة إن واحد يجي ويجعل هدفه المال ومقصده وتحصيله فيستبيح في سبيل ذلك الحرمات، ويستحل في سبيل ذلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الخطر. طيب هتيجي تقول ما علاقة هذا الكلام بأصول الدعوة؟ احنا بنتكلم عن أصول الدعوة وبنتكلم عن الإخلاص. نيجي بقى للداعية، بقى الداعية الراجل اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وأعلى قدره وجعله إماما يعظ الناس وينصحهم ويوجههم إلى ما فيه خير الدنيا وخير الآخرة، هذا الإنسان ينبغي ألا يجعل الدين مطية وسبيلا إلى تحقيق مآرب ومنافع عاجلة من هذا المال، علشان الفلوس وعلشان المناصب وعلشان تحقيق المنافع العاجلة في الدنيا، ممكن جدا يلوي عنق الحق ويحتبس في حلقه فلا ينطق به، ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. هنا مشكلة المشاكل، مشكلة المشاكل أن يطوع الإنسان الدين لأجل تحقيق مال، جاه، سلطان. احنا اتكلمنا عن الجاه والسلطان قبل كده، لكن نتكلم النهاردة عن تحقيق المال. ممكن كما قلت يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، سهل قوي. ها يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. فقال إن الدنيا ثمنا قليلا حتى وإن كانت. وأنا أدي لك مثال بيبين لك قد إيه الدنيا حقيرة جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم، يقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. لو، ولو هنا بيقولوا حرف امتناع لامتناع. يعني ايه امتناع لامتناع؟ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلذلك يعطيها للكل. لو كانت تزن ما أعطاها، يبقى امتناع لامتناع. هو بيديها ليه؟ لأنها لا تساوي. فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، ما كانش يدي الكافر منها جرعة ماء لو كانت تزن، لكن هي لا تساوي. ففي واحد يقول لك ايه يا سيدي، خليها تساوي، افرض جدلا انها تساوي جناح بعوضة، خلي جناح البعوضة كده عالي كده قدام الناس شايفينه، وكل واحد يريد ان يحصل على نصيبه من جناح البعوضة، كل واحد يريد ان يحصل على نصيبه من ايه؟ من جناح البعوضة اللي هي الدنيا دي كلها اللي هي ما تساويش جناح بعوضة، لكننا على فرض جدلا قلنا إنها تساوي جناح بعوضة، فجناح البعوضة كل الناس تتنافس عليه، الجميع منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة يتنافسون على جناح بعوضة. فبالله عليك هيكون نصيبك منه قد إيه؟ أرأيت كم الدنيا قليلة؟ قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل. فهل الإنسان العاقل، الإنسان العاقل يرضى لنفسه أن يكون نصيبه بهذه القلة والضآلة في مقابل أن يضيع نصيبه من الله سبحانه وتعالى وأن يضيع نصيبه من الآخرة؟ وبالذات الراجل العالم، راجل الداعية، راجل المسلم اللي بيقول قال الله وقال الرسول، كيف يرضى لنفسه وكيف يستبيح لنفسه أن يجعل الدين مطية لتحقيق منافع دنيوية؟ يرضى لنفسه أن يكون الدين مطية لتحقيق مال أو منفعة أيا كانت من هذه الدنيا؟ اسمع بقى معي إلى خطورة هذا الأمر، مسألة ليست هينة، مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا، ومردودها على دين الإنسان أسوأ ما يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بيصور لك الصورة المادية دي، يقول لك ما ذئبان جائعان، في ذئبين جائعين، تعرفين الذئاب تفتك بالفريسة وما تصدق تلاقي، ودول بقى ايه؟ ذئبين جائعين، ذئبان جائعان أرسل في غنم، دخلوا حظيرة غنم ها وهم جائعان، هيعملوا ايه؟ هيفتكوا ويدمروا ويخربوا ويسفكوا الدماء ويقتلوا الأغنام في سبيل الحصول على هذه الايه، على هذه الفريسة. فساد ما بعده فساد. ايه رأيك بقى النبي بيحط امامك هذه الصورة ويضع امامها المقابل، ان واحد يحرص على الشرف والمال ويجعل مطية ذلك الدين، ها يبقى بيطوع الدين لتحقيق منافع دنيوية، هذا يفسد دينه ويخرب إيمانه ويقضي على علاقته بربه بصورة تفوق في فسادها وخرابها ما يفعله الذئبان الجائعان في غنم أرسل فيهما وهما جائعان. شفت قد إيه خطيرة؟ بيقول هذا المعنى، الحديث يشير إلى أن حرص المرء على المال والشرف يفسد دينه بصورة لا تقل عن إفساد ذئبين جائعين أرسل في غنم غاب عنها رعاؤها فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. خطيرة، خطيرة جدا. طيب أنت كراجل داعية، كراجل مسلم، عندك من العلم ومن النصوص ومن الأدلة ما يجعلك تعرف قيمة الدنيا وحقارة الدنيا. ربنا يقول قل متاع الدنيا قليل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. النصوص دي كفيلة بأن تجعل الإنسان لا يحرص عليها. حتى كان بعضهم بيقول لك كده، ربنا قال ايه؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ده مثل ربنا بايه بيضربه للدنيا، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والآية الثانية واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبح هشيما تذروه الرياح. بعضهم بيقول إن ربنا صور الدنيا بالماء كماء، الماء كل ما تمسك فيه ما بيثبتش، يطلع من هنا ومن هنا، فالدنيا لن تدوم لك ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وراعي الصورة اللي بيقولها الشاعر دي، بيقول إيه؟ أما بتلاقي الطفل الصغير دايما قابض على كفه كده، ماسك كده، يقول: وفي قبض كف الطفل عند ولاده، وفي قبض كف الطفل عند ولاده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات إشارة: ألا فانظروا أني خرجت بلا شيء. فهذه الدنيا: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يبقى أنت كراجل داعية فاهم الكلام ده كويس وقريت القرآن، اعلم أن الدنيا زائلة فلا تحرص عليها. وكما يقول سيدنا عمر الكلام ده قلناه قبل كده، يقول: لو أن الدنيا كلها أوتيها رجل واحد، لو أن الدنيا كلها أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم قام فإذا ليس في يدي شيء. حلم، حلم نائم، ها، أو حلم نائم، ضاعت الدنيا، ها، وانتهت المسألة. هذه الدنيا. تعالى أيضا نقطة أخرى، أن العمل للدنيا أو لشيء منها يكون على حساب الآخرة. أنت راجل تدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك وأدعو إلى ربك، فلما تجعل الدنيا هدفا ومقصدا كل ما تعمل للدنيا بتكون على حساب الآخرة، فإذا أصلحت من دنياك أفسدت في آخرتك. ما بقولكش إنك أنت ما تاكلش ما تشربش ما تركبش ما تتزوجش، كل هذه أمور لا غنى للإنسان عنها، ولكن كما قلنا تبقى هي في أيدينا لا في قلوبنا، نكون نحن المتحكمين فيها وليست هي التي تحكمنا. فالدنيا إذا أصلحت منها وجئت علي لأجلها سيكون ذلك على حساب الآخرة. ومن كلمات الإمام الغزالي بيقول في كتاب الإحياء، يقول: فمنها من آداب علماء الآخرة، منها ألا يطلب الدنيا بعلمه، فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها، ويعلم أنهما الدنيا والآخرة متضادتان، وأنهما كالضرتين مهما أرضيت إحداهن أسخطت الأخرى، وأنهما ككفتي الميزان مهما رجحت إحداهما خفت الأخرى، وأنهما كالمشرق والمغرب مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر. ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان، قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته، فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ كيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ وبنرجع برضو ونقول إن الدنيا مش مزمومة لذاتها، مش مزمومة لذاتها. لا تسمع كلام الإمام الغزالي تقول أهو ده بيزم الدنيا، لا لا، الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا محراب العابدين فيها لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول سيدنا سعيد بن جبير رحمه الله: الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة، أما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله، الدنيا إذا دعتك إلى طلب رضوان الله فنعم المتاع ونعم الوسيلة، نعم المتاع ونعم الوسيلة. فنحن لا نزوم الدنيا لذاتها، والدعاء القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وذم الله من قال ربنا آتنا في الدنيا وبعدين وما له في الآخرة من خلاق، هم الدنيا بس، لا سبيل أمامه يسعى إليه ولا رجاء يرجو تحقيقه إلا الدنيا، هو ده المذموم. اللي يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، وما له في الآخرة من خلاق. هذا هو المزموم يا أخوانا، هذا هو المزموم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فليس عيبا أن نعيش في الدنيا سعداء، وأن نكون فيها أغنياء، وأن نكون فيها ملوكا، وأن نكون فيها من أفضل ما نكون. لكن أن تتحول الدنيا إلى هدف، هي دي المشكلة، هي دي المشكلة. أنا هدي لك نموذج ربما أكون قلته قبل كده، أن سيدنا عيسى عليه السلام في مرة كان يمر أمام كنز، كنز مفتوح، وإلى جواره ثلاثة مقتولين، ثلاثة ميتين الثلاثة. فسأل ربه عن حال هؤلاء، إيه الموضوع، في إيه، الناس دي مالها؟ فعلم أن هؤلاء الناس وجدوا كنزا مفتوحا وكانوا جائعين. طبعا جائعين مش هاكلوا ذهب وفضة ودولارات وريالات، لا لا لا، هيروحوا يجيبوا أكل. عشان كده اللي عنده مليارات هيعمل بها إيه؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أنت مش لا هتأكل فلوس ولا هتلبس فلوس ولا هتسكن فلوس، فاستخدمها في الخير. المهم الثلاثة لما لقوا الكنز أرسلوا واحدا منهم يأتي لهم طعام، فجاء إليه الشيطان وسول له أن يضع في الطعام سما ليأكله صديقاه ويموتا ويستأثر هو بالكنز. حط في الطعام سم، وجاء للآخرين وسول لهما إذا ما جاء هذا الرجل أن يقتلاه ويتخلص منه ويستأثر بالكنز دونه. فأول ما جه هب قتلوه، أكلوا الطعام، مات الثلاثة. فقال سيدنا عيسى عليه السلام: هكذا الدنيا قتلتهم وذهبت، هكذا الدنيا قتلتهم وذهبت. أدي يا أخوانا حب الدنيا أما بيدخل في قلب حد، وياما مآسي بنسمعها، وياما مشاكل يعني كثيرة جدا. تجد إنسانا يظلم امرأته أو أبناءه أو بناته، أو عم يظلم أولاد أخيه، أو رئيس يأكل حق مرؤوسه، أو إنسان يغتصب أرضا، أو يعني أشياء كلها سببها إيه؟ حب الدنيا، كلها سببها حب الدنيا، كله سببها حب المال. وفي النهاية هنسيب الكلام ده عمي وهتمشي، في النهاية هنسيبه كلنا ونمضي. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الكفن ملوش جيوب، ها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيبقى أخي الداعية ينبغي أن يكون عالما بحقيقة الدنيا وقدرها، فيبقى يعمل حسابه لله أولا، يخلص. لا تغره الدنيا بزينتها وزخرفها لأجل أن يعمل حسابا لها ويعيش طالبا لها. ثالثا نقطة أخرى، أن الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. الدنيا حلالها حساب، لو حتى أكلت من حلال هتتحاسب من أين لك هذا، وحرامها هتتعذب عليه. فكيف يروق للداعية أن يستكثر من الدنيا بأسلوب غير شرعي فيضل في نفسه ويضل غيره ويعرض نفسه بذلك لمزيد العذاب من الله تعالى؟ في ناس ممكن يقول لك هنعمل ايه، عيالي وبيتي ومراتي، يحمله حرصه على ان يجلب السعادة لمن تحت سلطانه وامرته انه يحل الحرام، انه ياخذ ما ليس له حق فيه، انه يحرص على المال لاجل هؤلاء. وربنا حذرنا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم، ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. لو حملك ولدك وحملتك زوجك، هو ده الصح عربيا، حملتك زوجك على أن تأكل الحرام وأن تحتبس في حلقك كلمة الحق فلا تقولها لأجلهم وحرصا على المكانة الدنيوية التي لهم، يبقى هنا بقوا أعداء. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال في آية أخرى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فينبغي عليك ألا تضيع نصيبك من الله لأجل أولادك. واسمع معي إلى هذه الرسالة، رسالة يقول فيها أبو الدرداء رضي الله عنه في رسالة أرسل بها إلى أحد إخوانه، أرسل إليه يقول بعد المقدمة، قال أما بعد، فلست في شيء من أمر الدنيا، لست في شيء من أمر الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وهو صائر له أهل بعدك. يعني أنت سكنت في البيت ده، في غيرك سكن قبليك وناس هتسكن بعديك، الفلوس اللي جات لك دي كانت في إيد غيرك وتذهب إلى يد غيرك وهكذا. فلست في شيء من أمر الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وهو صائر له إلى أهل بعدك، وليس لك منه إلا ما قدمت لنفسك. ليس لك منه من هذا المال أو هذه الدنيا إلا ما قدمت لنفسك، فآثرها على المصلح من ولدك. اوعى تقول ولادي، اوعى تقول مراتي، ها، آثر ما يبقى لك عند الله على ما تريد إصلاحه من ولدك، فإنك تقدم على من لا يعذرك، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، تقدم على من لا يعذرك وتجمع لمن لا يحمدك، وتجمع لمن لا يحمدك اللي هم أولادك، بتجمع لهم وفي النهاية ممكن الكلام ده كله لا يشكرك فيه أحد. وإنما تجمع لواحد من اثنين، إما عامل فيه بطاعة الله عز وجل فيسعد بما شقيت، إما عامل، يا واحد خد منك الفلوس وعمل فيها بطاعة الله فيسعد هو بما شقيت أنت، وإما عامل فيه بمعصية الله عز وجل فيشقى بما جمعت له. اللي خد منك المال ده اللي انت حرصت عليه، ابنك ولا امراتك ولا حفيدك ولا اي انسان لك به صلة، هذا الانسان يا يعمل فيه بطاعة الله يوم يسعد بما شقيت، او يعمل فيه بمعصية الله فيشقى بما جمعت له. وليس والله واحد منهما باهل ان تبرد له على ظهرك وان تؤثره على نفسك. مفيش حد من الاثنين دول جدير ولا أهل ولا حقيق بأن تبرد له على ظهرك، يعني تتلسع أنت بالنار من أجل أن يسعد هو، وأن تؤثره على نفسك. أرجو لمن مضى منهم رحمة الله وثق لمن بقي منهم برزق الله عز وجل. اللي بقي من أولادك وأهلك ثق برزق الله عز وجل. تعال، سيدنا عمر بن عبد العزيز ما ترك لأولادي شيئا، فلما قيل له ماذا تركت لأولادك، ما تركت لهم شيئا، قال إن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أعينهم على ما هم عليه. عايزين نقول يا أخوانا إنك أنت خلي هدفك ومقصدك دايما وأبدا طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاة الله عز وجل، وإياك أن تجعل الدنيا تدور بك و تجعلك محور حياتك تحصيل أسبابها والغنى فيها والعلو والارتقاء فيها، لأنه ما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع. بقيت نقطة سنثيرها مع حضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، تتعلق بما يتقاضاه الدعاة إلى الله تعالى من أجور، إمام في مسجد ولا مؤذن ولا محافظ قرآن ولا أستاذ في جامعة ولا مدرس في معهد أو ما إلى ذلك. قضية أيضا سنجيب عنها باختصار بعد أن نأخذ مع حضراتكم فاصلا، هناخد فاصل ونجيب على هذا السؤال، مسألة يعني أخذ الأجر والحكم الشرعي بشأنه، وبعد كده بنتيح فرصة لحضراتكم لمداخلاتكم واستفساراتكم التي تتعلق بموضوعنا بالأصالة، موضوع أصول الدعوة، أو إذا كان هناك شيء آخر تحبون أن تسألوا فيه فبه ونعمة. ونسأل الله تبارك تعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على خير، وأن يجمعنا وإياكم في الآخرة في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الفصل.
سنعود بإذن الله.
سبيد تي في شوب، فقط اتصل على
33-82-22-62 مع سبيد انت المستفيد. مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النهاردة من شركة زبيد، ومع شركة زبيد دايما انت المستفيد، بنقدم عرض مميز وسعر مميز جدا. النهاردة بنقدم احد العروض المتميزة اللي هتفيد كل اسرة وكل ربة بيت، كل عروسة بتجهز، كل ست مقبلة او كل عروسة مقبلة على حياة جديدة موفقة ان شاء الله. النهاردة بنقدم لها عرض مميز جدا، عرض البطانية جولد. البطانية جولد بطانية متعددة الاستخدامات، هنعرف تفاصيل العرض بتاعنا النهاردة من خلال متابعتنا الحلقة بتاعتنا.
الحقيقة زي ما عودتنا شركة سبيد بتقدم لنا كل جديد ومتميز وكل احتياجات المنزل وكل احتياجات ربة الأسرة. أستاذ هاني، لو كلمتنا النهاردة عن البطانية اللي احنا بنعرضها على السادة المشاهدين النهاردة،
اللي هي البطانية جولد.
البطانية
جولد دي خامات أسبانية، صناعة مصرية بخبرة ألمانية أو بماكينات ألمانية. البطانية بتاعتنا النهاردة مصنوعة من مادة الأكريليك، 100% أكريليك. مادة الأكريليك معروفة بالتدفئة العالية جدا بالنسبة لها، وكمان بالوزن الأيدي، يعني البطانية ما بتكونش تقيلة زي اللحاف بتاع زمان، البطانية بتكون خفيفة جدا، ولكن بتكون التدفئة بتاعتها عالية جدا جدا جدا.
يعني حضرتك زي ما قلت لي مادة الأكريليك المصنعة منها البطانية بنسبة 100% هي مادة عالية التدفئة، وكمان بتحقق في نفس الوقت خفة الوزن.
لكن الوزن أنا شايف بتاعها بيكون وزن مثالي، يعني وزن مثالي بالنسبة للبطانية، بحيث أنها بتعمل أيزوليشن كامل أو عزل كامل للشخص اللي بيكون مستغط بالبطانية، فبالتالي تحتفظ بحرارة الجسم، ما بيحتاجش بقى لشغل دفاية، ما بيحتاجش تكييف، ما بيحتاجش أي حاجة زي كده. النهاردة بنقدم البطانية بتاعتنا بطانية جولد، مقاس 2x40، خامات أسبانية، صناعة مصرية، بسعر مميز جدا. أقل بطانية بالمقاس دوت 2x40 بتوصل بره 220 و230 جنيه. النهاردة بننزلها بسعر مميز جدا يا جماعة. النهاردة بنقدم البطانية جولد مقاس 2x240 بسعر مميز جدا، فقط 159 جنيه، وده من خلال اتصال على رقم شركة زبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة. نحصل على البطانية جولد 159 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة زبيد النهاردة. نحصل على البطانية جولد مقاس 2x240 بسعر 159 جنيه من خلال اتصال على رقم شركة زبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة، 33-82-22-62. سعر مميز جدا جدا، خامات مميزة جدا جدا. ومن ضمن مواصفات البطانية يا استاذ هاني كمان ان البطانية بتاعتها ليها وجهين مميزين جدا. يعني ايه وجهين؟ يعني ممكن ست البيت زي ما حضراتكم شايفين معايا البطانية بتستخدمها كده، بيكون وجه بالنسبة للبطانية، ولما البطانية بتتقلب على الناحية التانية بيكون وجه مختلف تمام، بتكون رسمة هي ولكن بيكون وجه مختلف،
عكس الالوان.
يعني اللون التلجي ده بيبقى كحلي زي كده، واللون الكحلي بيبقى كده، فبالتالي بيكون شكل مميز جدا جدا، وده بيكون لون من ضمن الالوان بتاعتنا اللي هي موجودة عندنا، لان احنا عندنا اكتر من لون واكتر من سعر، وسعر مميز جدا وعرض مميز جدا. تابعونا من خلال الحلقة بتاعتنا، لان الحلقة بتاعتنا ما زالت فيها عروض قوية جدا جدا، مش هنلاقيها غير من خلال اتصال على رقم شركة زبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشة. بنحصل على سعر مميز جدا، البطانية الواحدة بدل 220 بدل 280 بدل 200 بدل 180 بنحصل عليها ب 159 جنيه.
وكده بتأكد لنا شركة سبيد انها مش بس حريصة على انها تقدم لنا اسعار خارج المنافسة، لكن كمان هي حريصة على تقديم لمسة جمالية في كل بيت. استاذ هاني احنا عايزين نعرف من حضرتك، احنا اكيد في مفاجآت لسه، انت معودنا دايما
طبعا شركة سبيد زي ما عودت العملاء بتاعتنا، زي مع سبيد دايما انت المستفيد، بنقدم عروض مميزة واسعار مميزة جدا في العروض بتاعتنا. بس انا عايز اتكلم على الكواليتي بتاعه البطانيه او الخامه بتاعه البطانيه. البطانيه جولد النهارده بتمتاز بالملمس الناعم جدا بالنسبه للبطانيه، ملمس حريري زي ما بيقولوا. كل ست بيت النهارده بتحافظ على مظهرها، بتحافظ على الاناقه بتاعتها قدام الضيوف على اللي بيقولها، بتحافظ ان هي بتفرش بيتها او بتفرش سريرها ببطانيه بتكون شيك جدا، بيكون مظهرها راقي جدا، ملمسها ناعم جدا جدا جدا. بنحصل على البطانيه النهارده كل المزايا دي متوفره النهارده في البطانيه جولد بتاعتنا بسعر مميز جدا يا جماعه، فقط 159 جنيه للبطانيه الواحده. وتابعونا في الحلقه بتاعتنا، الحلقه بتاعتنا ما زالت مليانه عروض قويه جدا جدا جدا. اتكلمنا استاذ هاني عن المقاس بتاع البطانيه، المقاس بتاع البطانيه بتاعتنا النهارده مترين في مترين و40، سعر مميز جدا 159 جنيه. طبعا كل ربة بيت بتحتاج اكتر من بطانيه، يعني اكيد عندها اطفال، اكيد بتحتاج بيجي لها ضيوف، كل ده النهارده شركه سبيد بتساعد كل عميله بتحصل على اكتر من بطانيه بسعر مميز جدا. لو قلنا حضرتك هتجيب بطانيتين من اي مكان بالمقاس ده بالخامات دي بالمواصفات دي، هتجيبهم بكام يا استاذ هاني؟
البطانيتين هيكونوا مش اقل من 450-500،
يعني متوسط 400 جنيه او 420 جنيه. لو احنا زي ما بنتكلم البطانيه الواحده 220 جنيه النهارده، لو بنحصل على بطانيتين النهارده من شركه سبيد مش هنقول 450 ومش هنقول 400 وكمان مش هنقول 350 وكمان مش هنقول 300. تخيل اتنين بطانيه النهارده، بطانيه جولد مقاس مترين في مترين و40، بنحصل عليهم من خلال اتصال على رقم شركه سبيد فقط 259 جنيه. ايوه 259 جنيه للاتنين بطانيه. تخيل يا استاذ هاني اتنين بطانيه جولد بالسعر ده من خلال اتصال على رقم شركه سبيد اللي هو ظاهر قدامنا.
وعلى فكره احنا لسه عندنا مفاجاه، مفاجاتنا ما انتهتش.
النهارده بنحصل على البطانيه الواحده بدل 220 جنيه فقط 159 جنيه. والعرض المميز اللي احنا قدمناه لكل عملاء شركه سبيد اللي بيتصلوا بينا حالا، اللي بيحصل على اتنين بطانيه مش بيحصل عليهم ب 320 جنيه زي المفروض، بنحصل على اتنين بطانيه فقط 259 جنيه. وتابعونا لان الحلقه بتاعتنا لسه فيها مفاجات قويه جدا هنعرفها من خلال متابعتنا الحلقه بتاعتنا. زي ما اتكلمنا استاذ هاني عن اكتر من لون بالنسبه للبطانيه، وكمان اتكلمنا عن الخامه بتاعه البطانيه، وكمان اتكلمنا عن المقاس بتاع البطانيه. كل عميل زي ما قلنا بيجي له ضيوف، كل عميل بتجهز بنتها، كل عروسه مقبله على حاجه جديده بتحصل بتحتاج لاكتر من بطانيه. النهارده كل ده بنحصل عليه مع شركه سبيد. لو انا عميل مميز وبحصل على ثلاث بطاطين يا استاذ هاني، المفروض بطانيه ب 159 جنيه، يعني ثلاث بطاطين يوصلوا كام؟
نضرب بقى 159 في 3
يعني حوالي 480 جنيه. يعني النهارده مع شركه سبيد بتحصل على ثلاث بطاطين ب 480 جنيه؟ لا، لان انت دايما مع شركه سبيد دايما انت المستفيد، بتحصل على عرض مميز جدا جدا جدا. ثلاث بطاطين بدل 480 جنيه مش هنحصل عليهم النهارده ب 400 جنيه ولا حتى ب 350، فقط 330 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشه. نحصل على ثلاث بطاطين جولد مقاس مترين في مترين و40 بسعر مميز جدا 330 جنيه من خلال اتصال على الرقم بتاعنا 33 82 22 62. نحصل على ثلاثه من البطانيه جولد بدل 480 جنيه فقط 330 جنيه زائد مصاريف الشحن من خلال اتصال على الرقم بتاعنا. شفت العرض بتاعنا استاذ هاني النهارده؟
الموضوع مش محتاج تردد، يلا اتصلوا على طول على شركه سبيد على الرقم المبين على الشاشه 33 82 22 62 واحصلوا على ثلاث بطاطين جولد بسعر مميز جدا، لا سعر خيالي جدا، 330 جنيه للثلاث بطاطين.
زي ما قلنا يا جماعه الثلاث بطاطين بسعر مميز، كلنا لازم نتصل حالا على الرقم بتاعنا اللي هو بيكون ظاهر قدامنا على الشاشه، نحصل على الثلاث بطاطين 330 جنيه من خلال اتصال على رقم شركه سبيد. المواصفات بتاعه البطانيه او الالوان بتاعه البطانيه او السايز او الكواليتي بتاعه البطانيه كلها بتكون مواصفات عالية جدا 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 يا استاذ هاني. يعني احنا بنتكلم النهاردة عن البطانية خامات اسبانية، يعني خامات مميزة جدا بالنسبة للبطاطين،
بالفعل واضح في الملمس
طبعا. الملمس بتاعها بيكون ناعم جدا جدا جدا، بدليل ان الصناعة بتاعتها او الكواليتي او الماتيريال بتاعتها بتكون 100% اكريليك، فبالتالي بتعمل على تدفئة عالية جدا جدا. الالوان بتاعتها الوان مميزة جدا، بتكون برضو الوان ثابتة بحيث انها بتقعد مع ست البيت فترة طويلة جدا وبتقعد دايما ثابتة. كمان بنحصل من البطانية الواحدة على وجهين، يعني كل ست بيت بتحافظ او عايزة ان مظهرها يكون دايما مظهر متجدد، النهاردة بتستخدم البطانية على وجه وتاني يوم بتستخدمها على وجه تاني، هي نفس البطانية ولكن مظهرين مختلفين. فبالتالي احنا بنقدم بطانية مميزة جدا. كمان من ضمن المزايا المهمة جدا يا استاذ هاني بالنسبة للبطانية، ان ست البيت شايفين حضراتكم الطابلوه اللي قدامي على السرير دوت، طابلوه مميز جدا جدا، كل بطانية بتمتاز انها بتحتوي على طابلوه مختلف او شكل مختلف. فبالتالي ست البيت ممكن بتستخدم البطانية كمفرش برضو للسرير او كملاية، بتحصل عليها من خلال البطانية جولد بتاعتنا. يعني احنا النهاردة بنحصل على البطانية جولد بالاضافة انها بطانية، ممكن نستخدمها كمان كمفرش، ممكن نستخدمها كملاية، ودي ميزة اضافية بالنسبة للبطانية. لو انا هحصل على بطانية ومفرش وملاية هيوصل سعرهم مش اقل من 200 جنيه لوحدهم لكل واحد، احنا النهاردة بنحصل على كل ده من خلال بطانية واحدة بسعر 159 جنيه. النهارده بنحصل على البطانيه 159، مش بس كده الديسكاونت ده، كمان بنحصل على تخفيض. لما انا بحصل على 2 بطانيه بحصل عليهم بدل 320 جنيه 259 جنيه. كمان مش بس التخفيض ده، لما بحصل على 3 بطاطين مش 480 جنيه زي ما هو سعر الواحده 159، من خلال اتصال على رقم شركه سبيد 33 82 22 62 نحصل على 3 من البطانيه جولد بسعر مميز جدا 330 جنيه، وده بيكون عرض مميز جدا مش هنلاقيه في اي مكان غير من خلال اتصال على رقم شركه سبيد يا استاذ هاني.
والحقيقه زي ما دايما باكد لكم وبحب دايما اني اكرر، ان شركه سبيد مش بس بتحرص على الجوده لكن ايضا بتحرص على الجمال وعلى اللمسه الجماليه.
كل بطانيه بتمتاز انها بتحتوي على طابلوه مختلف او شكل مختلف، فبالتالي ست البيت ممكن بتستخدم البطانيه كمفرش برضو للسرير او كملايه، بتحصل عليها من خلال البطانيه جولد بتاعتنا. يعني احنا النهارده بنحصل على البطانيه جولد بالاضافه انها بطانيه، ممكن نستخدمها كمان كمفرش، ممكن نستخدمها كملايه، ودي ميزه اضافيه بالنسبه للبطانيه. لو انا هحصل على بطانيه ومفرش وملايه هيوصل سعرهم مش اقل من 200 جنيه لوحدهم لكل واحد، احنا النهارده بنحصل على كل ده من خلال بطانيه واحده بسعر 159 جنيه.
البطانيه جولد اللي بنقدمها لكم النهارده زي ما تفضل الاستاذ هاني وقال لنا فعلا بتحقق لوحه فنيه فريده ورائعه داخل حجره النوم علشان تحقق لنا راحه الاعصاب ونوم هادئ ونوم ممتع ان شاء الله. الحقيقه البطانيه دي عرض فعلا ما يتفوتش، البطانيه جولد سعرها 159 جنيه، وفي حاله حصولنا على بطانيتين بنحصل عليهم بسعر 259 جنيه، وفي حاله حصولنا على 3 بطاطين بيكون السعر المفاجاه 330 جنيه. يلا مش عايزين تردد، اتصلوا فورا على رقم شركه سبيد المبين على الشاشه واحصلوا على بطانيه او 2 أو 3 بطانيات من جولد بسعرهم المميز جدا، وافتكر دايما مع سبيد انت المستفيد. للحصول على البطانيه جولد بمقاسها 2 في 240 وبسعرها المتميز 159 جنيه للبطانيه، 259 جنيه للبطانيتين و330 جنيه للثلاث بطاطين. البطانيه جولد بنفكركم انها من الاكريليك 100% ومصنعه بخبره المانيه وخامات اسبانيه وبايدي مصريه، وثمنها 159 جنيه للبطانيه، 259 جنيه للبطانيتين و330 جنيه للثلاث بطاطين. اتصلوا على رقم شركه سبيد المبين امامكم على الشاشه 33 82 22 62، وافتكر دايما مع سبيد انت المستفيد.
سبيد تي في شوب، فقط اتصل على
33 82 22 62 مع سبيد انت المستفيد.
للاعلان على قناه الرحمه يرجى الاتصال على الارقام التاليه.
الرحمة وسط وأصول وصحابة هدي ورسول
وسلام
يرقى بالدنيا والعفو لدينا مأمول.
عدنا بفضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يسعدنا أيها الإخوة والأخوات أن نجدد اللقاء بحضراتكم ونستكمل ما تبقى لنا في برنامج أصول الدعوة من نقطة تتعلق بالمال والعوائد المادية والأجور التي تعطى للدعاة مقابل تفرغهم واقتطاع أوقاتهم لأجل القيام بهذا الواجب. تناول الفقهاء هذه القضية بالتفصيل في كتب الفقه ما بين مجوز ومانع، والمسألة تجدونها مفصلة في كتب الفقه. يعني لو فتحت كتاب زي فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب الإجارة سيتناول قضية الإجارة على أعمال الخير، الإجارة للجهاد، الإجارة للصلاة، الإجارة لتعليم القرآن، الإجارة لتدريس العلم الشرعي وما إلى ذلك مما هو معدود من العبادات والطاعات. ولا تسع المجال في برنامج كهذا أن نتناول القضايا بالتفصيل كجانب فقهي، لكن أنا سأتلو على حضراتكم قصة موقف لسيدنا عمر بن عبد العزيز يوضح لنا الإجابة على هذا المعنى. سيدنا عمر بن عبد العزيز في عهده أرسل يزيد ابن أبي مالك والحارث ابن أبي محمد، أرسل شخصين يزيد ابن أبي مالك والحارث ابن أبي محمد إلى البادية، أرسلهما ليعلم الناس السنة وأجرى عليهما الرزق، بيعطيهم أجر على هذا العمل. فقبل يزيد، يزيد ابن عبد الملك أو ابن أبي مالك قبل وأخذ الأجر، والحارث امتنع وقال ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله أجرا. لاحظ معايا، احنا امام موقف فيه ثلاثة: خليفة راشد عمر بن عبد العزيز، يزيد ابن ابي مالك، الحارس ابن ابي محمد. الخليفة ينطلق الى واجبه الشرعي في تعليم الناس الاسلام وتوضيح شرع الله تعالى لهم، ويبعث اليهما رجلين فقيهين فاهمين عارفين ويجري عليهما الرزق. واحد خد، والثاني قال ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله تعالى أجرا. طيب ماذا قال سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ قال لا نعلم بما صنع يزيد بأسا، لا نعلم بما صنع يزيد بأسا. اللي عمله ده لا هنقول عليه حرام ولا أكل سحت ولا شيء يقلل من أجره، لا نعلم بما صنع يزيد بأسا، وأكثر الله فينا مثل الحارث. الشخص اللي امتنع ده رجل عفيف، رجل قنوع، رجل لم يأخذ على علم علمه الله أجرا، وده موقف يحسب له. فقال أكثر الله فينا من أمثاله. احنا بناخد من الكلام ده ايه بقى؟ بناخد من الكلام ده أن القصة تشير إلى أن التعفف عن أخذ الأجر أفضل. لو واحد ربنا سبحانه وتعالى أغناه وكفاه عن أن يأخذ أجرا، ده يبقى شيء عظيم وأفضل وأحسن، ويبقى أجره عند الله تعالى كاملا، ده أحسن. لكن إن أخذ الداعية أجرا على ما يقوم به من عمل، لا لأجل الدعوة وإنما لتفريغ الوقت، أنا ممكن الوقت ده كنت أستغله في حاجة تانية أكتسب من ورائها أجرا، لكن أنا احتبست هذا الرجل ساعتين ثلاثة خمسة عشرة لأجل أن يعلم أولاد المسلمين القرآن الكريم، فلأجل ألا يضيع القرآن وألا يضيع أولاد المسلمين نعطيه أجرا مقابل تفرغه، حتى بنسميه بدل انتقال أو بدل تفرغ مثلا. يعني انت قاضت الداعية أجرا مقابل هذا التفرغ ومقابل القيام بهذا العمل الذي يقتطعه من وقته، فلا يقدح ذلك في إخلاصه. يبقى برضو راجل مخلص ما بنقولش حاجة ما لم يكن، وحط جنب الكلام اللي بقوله ده هو ما لم يكن، حط تحتيه خط كده، ما لم يكن تقاضيه للأجر على حساب ذرة من رسالته ودعوته، وإلا ضرب بالدنيا وزخرفها عرض الحائط. ما لم يكن ذلك، ما لم يكن أخذ الأجر على حساب دينه أو على حساب دعوته أو علشان يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يطوع الدين لأجل أهداف دنيوية، لا، وإلا يضرب بالدنيا كلها عرض الحائط، ولو أن يعيش كما قال بعضهم لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب لا من أن أطلبها بالدين. هذا هو المعنى الذي أشرنا أحببنا أن نشير إليه في ختام لقائنا مع حضراتكم حول أصول الدعوة. وبالمناسبة يمكن لحضراتكم إن شاء الله أن تتابعوا حلقات أصول الدعوة التي تذاع من خلال شاشة قناة الرحمة، ومواد دعوية أخرى، مواد دعوية أخرى سواء كانت فتاوى أو برامج مسموعة أو مرئية، وكذلك كتابات في كتب وفي صحف ولقاءات وما إلى ذلك، يمكن أن تتابعوها من خلال موقعنا على الإنترنت. تدخل على جوجل وتكتب كده موقع دكتور طلعت عفيفي، هيجي لك الموقع، هتلاقي فيه كل محاضرات وبرامج أصول الدعوة وفتاوى الرحمة وغيرها من البرامج التي نقدمها هنا أو هناك، يمكنكم أن تتابعوها من خلال الموقع الإلكتروني على النت، أو تدخلوا عن طريق دليل سلطان للمواقع الإسلامية، هتلاقي موقع دكتور طلعت عفيفي تدخلوا. وأرجو ألا تنسونا جميعا من صالح دعائكم، وما تبقى من وقت في برنامجنا نفسحه لاتصالات حضراتكم واستفساراتكم. والآن معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب يبقى احنا اشرنا يا اخواننا الى الموقع، وستجدون اسمه باللغة الانجليزية مكتوبا على الشاشة اليوم، بحيث ان شاء الله نستفيد بدعوة صالحة نأخذها من احد منكم، ربما تكون عونا لنا على توفيق الله سبحانه وتعالى في مستقبلنا وفي اخرتنا ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه
وعليكم السلام. بقول لحضرتك يا دكتور لو سمحت، انا دلوقتي زوجي متوفي بقاله 15 يوم.
نعم.
ودلوقتي بدي بنتي مسافرة في جدة ان شاء الله هتولد على باذن الله في شهر 4.
ايوه.
فدلوقتي هي يعني هي بالنسبة لها لسه اول مرة وكده، وظروفها هتبقى صعبة شوية وما ينفعش جوزها ينزلها. فدلوقتي انا مش عارفة يعني هل ينفع سافر وانا لسه شغل عدة بتاعتي لسه مخلصش.
والله يعني طب خلاص، فترة العدة فترة تقضيها المرأة إما لبراءة رحمها أو للتفجع على زوجها إذا كان موتا، أو للتعبد، ممكن ما يكونش في رحمها مولود ولا يكون تفجعا على زوجها وإنما تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى. فقضاء المرأة لعدتها في بيتها أمر مطلوب، وأنا أقترح في مثل هذه الحالة أن تأتي ابنتك في الأيام الأولى قريبة منك وتتابعيها في مكان قريب بدل السفر. مسألة السفر مسألة يعني يشق على المرأة أنها تخرج في أوقات عدتها، وإلا لو أخذنا بالرخصة في هناك من أجاز للمرأة أن تسافر إلى حج أو إلى عمرة في فترة عدتها كما هو قول السيدة عائشة وغيرها من النساء. لكن أنا بأنصح لو استطعتي أن يكون هناك قرب من ابنتك في المكان الذي أنت فيه وجمعت ما بين الحسنيين، يبقى هذا أفضل من الخروج، ويبقى احنا عملنا بالأولى والأحرى في هذا، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ.
أيوة فندم تفضلي.
لو سمحت عايز اسال حضرتك، انا ست زوجي متوفي معايا 5 اطفال.
اي نعم.
سامعني حضرتك؟
سامع اتفضل.
وكان سايب ليهم محل بقاله، كان من داخل بميش فيه مواد غذائيه ومن داخل البيع ده سجاير.
أيوة.
فجيت لما عرفت ان السجاير حرام فبطلت بيع السجاير.
نعم.
فالزباين اللي كانت بتيجي تاخد مني بتقول لي يا اما تجيب السجاير يا اما نمشي نجيب من بعيد.
ايوه اتفضل.
وما بيرضاش يدوهم بضاعه اللي هي المواد الغذائية من غير السجاير، يعني بيهددون بالموضوع ده، وانا بالنسبة لي انا كده وقف حالي خالص، مش عارف اعمل ايه.
حاضر ماشي. طبعا ربنا سبحانه وتعالى امرنا في القرآن الكريم، قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات. والسجائر ليست طيبة، وإنما هي شيء خبيث. وقال ربنا في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا بالعربي لما ببيع سجائر بسلم للإنسان سما يقتل نفسه به، وأسهل له عملية ارتكاب المعصية. ده أنا المفروض لما أشوف واحد بيشرب سجائر أقول له حرام عليك، حافظ على مالك، حافظ على صحتك، أنت مسؤول بين يدي الله عن مالك فيما أنفقت وعن جسدك فيما أبليت، فحافظ اتق الله وأخوفه من الله عز وجل وأحذره. لكن إن أنا أديله بنفسي وأسهل له الحصول على هذه السجائر ليشربها، فأنا بذلك شريك في الإثم، كأننا شربت بالضبط، كأنني شريك معه في الإثم تماما، لأن أنا اللي سهلت له المهمة. لكن لو أنت امتنعتي والبقال ده امتنع والبقال ده امتنع وده امتنع، هيتقفل المصنع والناس مش هتجد فرصة لبيع السجائر ولا شرب السجائر، يبقى أنكرنا المنكر. وهجاوبك على النقطة الثانية بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
اهلا يا كي اخي كريم، بارك الله فيك، تفضل سؤالك.
بس حبيت اسلم عليك يا شيخ، وانا مريض وارجو ان تدعو لي.
نسأل الله تعالى ان يفرج كربنا وكربك، وان يشفي مرضانا ومرضاكم، ويجعل ما اصابك كفارة وطهرة، وأن ينعم عليك بالعافية بإذنه تعالى. جزاكم الله خيرا. النقطة اللي حضرتك بتثيريها إن الناس ما بتجيش تشتري إلا لما تكون السجائر موجودة، ده ممكن يكون ابتلاء من الله للإنسان عشان يشوف صبره إيه. يرى صبره وبتقول حالي وقف، طب إحنا هنقول يا ربنا احنا عملنا كده ديك انت وابتغاء وجهك. ربنا قال ايه بقى في القرآن؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وثبت ايضا في بعض الاثار ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. فأنا أرجو حضرتك تثبتي وتستعيني بالله سبحانه وتعالى، ولا ترجعي في قرارك، انت خدت قرار لله وربنا هيديكي أكثر مما تحلمي به، وهيبارك لك في أولادك. ممكن ربنا يديلك فلوس كتير جدا لكن أولاد يمرضوا، ما يتعلموش كويس، ما تستقرش حياتهم على وجه أكمل، لكن زق تماما وإن قل رزقك لكنه من حلال، وهذا الحلال كفيل بأن يجعل في أولادك البركة وأن يجعل في رزقك البركة، وربنا هيعوضك خير. خلي عندك يقين بالله سبحانه وتعالى ولا تتراجعي، ولا تتراجعي، ها، ويعني اصمدي في هذا الموقف، وبإذن الله تبارك وتعالى سيقر الله تعالى عينك. الله سبحانه وتعالى من ترك شيئا له عوضه خيرا منه. ولا تقولي الحال وقف، ولا اللي يقول لك انا مش هجيلك الا لما اجي اشتري سجاير، لا يا سيدي مش عايزك تشتري، مع السلامه، الرزق مش واقف عليك مثلا يعني. هذا رايي والله تعالى اعلى واعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا شيخ،
اتفضلي يا اختي.
حضرتك انا ليه عندك ثلاث اسئله.
اتفضلي.
اول سؤال، يعني يا شيخ انا الحمد لله مواظبه على صلاه النوافل اللي هم ال 12 ركعه والحمد لله. فبيجي مدخل الشيطان بيخش لي ان صلاتي كلها مش مقبوله،
ايوه،
فبيجي لي يعني اهباط كده في العمل، وما بصليش، يعني رغم ان انا يعني مواظبه على صلاه النوافل ما بصليش خالص الفجر، ما بعرفش اقوم من صلاه الفجر خالص.
طيب،
واظبط المنبه وكده وبرده مفيش فايده.
انت بتنامي الساعه كام؟ خلينا ننام بدري. النوم بدري هو الحل.
اما انا معايا طفل صغير فهو هو اللي بيأيدني.
طيب
يعني انا حاسه يعني لا يكون بعمل ذنب كده عشان كده ما بصليش الفجر.
طيب ادي واحد.
ده حاجه. وتاني حاجه يعني يا شيخ انا بحلف بالله كتير على حاجه وبتراجع فيها يعني. أيوة. ممكن اقول والله هعمل كذا ومش بعمله.
ايوه.
وتالت حاجه انا بحس ان انا من منافق يعني منافقه.
طيب
يا شيخ وبصي الو.
ايوه معاك.
معلش يا شيخ اخر سؤال يعني انا عندي ولدين والحمد لله يعني نفسي اقول بقول يعني الحمد لله ما جبتش خلاص على كده عشان اتفرغ لعباده ربنا. فحضرتك يعني اديني كلمه في السؤال ده.
حاضر ماشي.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك. طبعا اداء النوافل شيء جيد وشيء حسن، لكن خدي بالك انه انت او اي كل من يسمعنا انه المحافظه على الفرائض في اوقاتها مقدمه. فلو انه ادائك للنوافل هيسهرك ويتعبك بالليل ويجعلك تنامين عن اداء الصبح في موعده، لا يبقى الصبح اولى. وقد ثبت في بعض الاثار ان رجلا في عهد سيدنا عمر ظل يقوم الليل كله الى ان جاء الفجر فنام، فقال لو صلى الصبح في سيدنا عمر يقول لو صلى الصبح في جماعه لكان خيرا له مما عمل. فانا اتمنى ان احنا ننظم اوقاتنا وننظم احوالنا، وحتى اولادنا يعتادوا باعتياداتنا. انت لو بتقومي ابنك بدري هيجي على العشاء بعد العشاء بساعه بساعتين وهينام، لكن بنسيب الاولاد نايمين يناموا المغرب يناموا العشاء وبعد كده يجي يصحوا يسهرونا للساعه 2 3 بالليل، فيكون ذلك على حساب اداء صلاه الصبح في موعدها. فالمساله اذا تحتاج الى تنظيم الوقت وترتيب الحياه ترتيبا صحيحا، وهمك على قدر ما اهمك. همك على قدر ما اهمك. يعني انت لو انت موظفه وبتروحي شغلك الساعه 6 صباحا ولا 7 صباحا كل الدنيا هتتنظم وكل الاعمال وكل الترتيبات هتبدا تاخد وضعها بحيث ما تعطليش عن شغلك اللي انت حريصه على ان تكتسبي من ورائه اجرا. فكيف بالانسان الذي يريد الجنه؟ من صلى الصبح في جماعه فكانما قام الليل كله. طبعا الست ما عندهاش جماعه فعلى الاقل تصلي الصبح في موعده وبعد كده ربنا يعينها على الخير وتبقى تؤدي النوافل وتؤديها مبكرا. ولو نامت بدري قوي ممكن تقوم قبل الفجر بساعه كمان وتصلي نوافل. من امتع واسعد لحظات الحياه الوقت الذي يقضي الانسان بين يدي الله قبل صلاه الصبح. فهذا يحتاج منك الى تنظيم وقتك وتنظيم وقت اولادك وتنظيم اوقات النوم بحيث ان شاء الله تبارك وتعالى لا تضيع عليك صلاه الصبح. بالنسبه ل معنا اتصال. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم. الله.
وعليكم السلام. كيف
ازي الحال دكتور طلعت منورين الشاشه والله.
الله يبارك فيكم جميعا
ما شاء الله عليكم ربنا يزيدكم.
الله يتقبل منا ومنكم جميعا.
حضراتكم ممتازه والله بفضل الله.
الله يتقبل يا رب.
رجاء بس التوضيح حول منهج جماعه التبليغ، يعني هل هو ان شاء الله يتناسب مع الكتاب والسنه؟
حاضر
بفضل الله سبحانه وتعالى. وهم احنا يعني لما بنجلس معاهم بيقولوا اني دلت على ميزان الترتيب والتنظيم.
حاضر ماشي.
الثلاث ايام والاربعين وكذا.
حاضر ماشي.
ولو اختلف معاهم احد العلماء الكبار يعني ده يعتبر من ضمن يعني نتعامل مع الموقف بادب الخلاف، ولان هنا في السؤال في بعض الناس يعني تعبان شوي في الموضوع ده. جزاكم الله خير.
الله يتقبل منك. طيب حاضر نكمل بس مع الاخت صاحبه الاسئله السابقه ونرجع لسؤال حضرتك. الشيء الثاني بتقولي او معلش انا كثير الكلام ينسي بعضه بعضا والاسئله ايه هتبدا تدخل علينا ف بننسى. يعني بتقولي انك انت بيدخل اليك الشيطان ويسول لك ان عملك غير مقبول وان صلاتك مردوده عليك. لا تلتفتي الى هذا، لا تلتفتي الى هذا. الشيطان هذا دأبه وهذا امر متوقع. قال تعالى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هيقعد لهم فين؟ في صراط الله المستقيم. فين؟ في طريق الطاعة وفي طريق الجنة. لا هيقعد لا بتوع الأهاوي ولا بتوع اللهو والعبث، وإنما هيروح لمين؟ هيروح لناس طائعين زي حضرتك. فأنت لا تلتفتي إلى هذا واعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ولا يضرنك ما يسول لك الشيطان. أنت أصلا نيتك متوجهة من البداية لإيه؟ لطاعة الله، محبة لله وعملا بمرضات الله عز وجل. أنت تعملي كده خلاص، يبقى أي وسوسة يأتي الشيطان بها ويحاول أن يفسد عليك عبادتك لا تلتفت إليه. أدي اثنين. نمر الثلاثة بتقولي بتحس أنك أنت منافقة. هو النفاق أن يبطن الإنسان شيئا ويظهر خلافه، يبطن كفر ويظهر إيمان، يبطن معصية ويظهر طاعة. وانت ما المسائل دي يعني الحمد لله تعالى بعيدة عنك، وانت بتصلي ببيتك فما تسأليش برضو عن الكلام ده، وعندك الـ الـ عندك الدعاء بتاع النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. ادعي الدعاء ده كتير، وفي أذكار الصباح وفي أذكار المساء. أما مسألة التوقف عن الإنجاب لأجل بقاء ولدين فقط، فربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. رجالا كثيرا وإيه؟ ونساء، أي ونساء كثيرات. والحديث يقول: تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تربيتك لطفلك وإعدادك له ليكون رجلا صالحا أو لتكون امرأة صالحة، هذا عمل جليل من أقرب القربات التي تتقربين بها إلى الله تبارك وتعالى. فأتمنى ألا يكون هذا الفكر مسيطرا علينا، ونكثر سواد المسلمين الملتزمين المحبين لله الحافظين لكتاب الله، فهذا أحوج ما نكون إليه من أي شيء آخر. معنا اتصال. السلام عليكم. أيوة نعم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك.
الشيخ مسعود من الجزائر.
تفضل يا أخي.
لدينا مسجد.
ممكن نوطي صوت التلفزيون.
يوجد إمامين. لدينا مسجد يا شيخ.
أيوة نعم.
ولدينا إمامين في المسجد.
طيب.
إمام كما يسمى إمام الصلوات الخمس وإمام خطيب. وإمام الصلوات الخمس لا يستطيع. ما الحكم في الصلاة من ورائه؟ هل تجوز الصلاة أم لا؟
أنا ما فهمت السؤال. مسجد له إمامان، إمام للصلوات الخمس وإمام لإيه؟
إمامين في مسجد، كما يسمى إمام خطيب وإمام الصلوات الخمس.
إمام الخطيب وإمام للصلاة الخمس. سؤالك عن أي شيء فيهما؟
هل تجوز ما حكم الصلاة من وراء الإمام؟
أنا أجيبك عن قاعدة تقول: كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره. كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره. إذا كان الإمام الذي تصلي خلفه صلاته صحيحة، قراءته مضبوطة، أحكامه سليمة، يفهم فهما جيدا الأحكام الشرعية، فصلاته صحيحة لنفسه وإمامته أيضا لغيره صحيحة، بشرط ألا يكون هناك تضارب، جماعة هنا وده يخلص يقوم يعمل جماعة تانية، يحدث نوع من التنازع ما بين المسلمين وبعضهم، ده اللي بننصح به. معنا اتصال. احنا في سؤال مأجلينه لكن نتلقى بعض اتصالات. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
أم أحمد من تونس.
أهلا يا أختي.
شيخنا الجليل، أنا رغم أن مستواي جامعي لكني لم أتعلم أصول ديني إلا من خلال قناة الرحمة، بارك الله فيكم وفي شيوخنا الأجلاء،
جزاكم الله خير.
ما أردت أن أستشيرك فيه يا شيخي الجليل هو أني عندما تخرجت من الجامعة أسست شركة لأعمال حرة، وكانت هذه الأعمال تعتمد طبعا على الاختلاط والربا وغيرها من المعاملات.
أي.
ومنذ أن قررت أن أتوب لا أدري، لدي من الديون الكثير، فإذا التزمت بتوبتي والتزمت بصلاتي فهل في طبيعي حقوق الناس ما يمس بهذه التوبة؟ لا أدري، وجدت نفسي بين المطرقة والسندان. إذا تخليت عن هذه الأعمال وتمسكت بتعاليم ديني فإني سأضيع حقوق الناس ماذا عساني أفعل في هذه الحالة يا شيخ؟
ما إذا التزمت سيؤدي ذلك إلى؟
يعني أردت الالتزام كليا، يعني لا أريد أن أرجع إلى هذه المعاملات، وإذا لم أرجع ولم أواصل عملي فبالتالي سأضيع حقوق الناس، وأنا كلما أستمع إلى قناتكم أجد أن حقوق الناس لا تفريط فيها يعني.
طيب السؤال، هل هذه شركة تخصك؟
نعم تخصني.
طيب ألا يمكن أن يكون هناك من ينوب عنك، بمعنى أن يتولى قيادة هذا العمل بأن يكون أنت شريكة برأس المال وهو شريك بالإدارة، بحيث تأخذين أجرا وتحافظين على حقوق الناس وفي الوقت نفسه تلتزمين وتشعرين بأنك في أمن وأمان من الاختلاط وما إلى ذلك؟
نعم يمكن يا شيخ.
طيب
ممكن.
هذا تزطيب ربنا. إذن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاك وأن يرشد رأيك وأن يجعلك بإذن الله تبارك وتعالى في ترقي دائما إلى ما هو أفضل وأفضل. ومجرد يعني جزاك الله خيرا، أنا أواصل معاك الكلام، مجرد يعني أن يستشعر الإنسان حاجته إلى الله تبارك وتعالى وأنه بدون الله لا يساوي شيئا وأنه في حاجة إلى أن يتوب ويصلح حاله مع الله، هذا يطمئن قلبه ويشعر بالأمان والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أما بعيدا عن طاعة الله فالإنسان يشعر بالتمزق والتشتت ويعني الضياع بعيدا عن طاعة الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. لذلك نحن نبارك لك هذه الخطوة، لكن طبعا إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لوالدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، فالحقوق لا تتعارض. يمكن أن آتي بإنسان يكون موثوق في دينه وفي خلقه وأجعله يتولى هذا العمل، بس أختاره اختيارا طيبا حتى أحافظ على حقوق الناس وأحافظ أيضا على ما عندي من مال لكي لا يضيع، فلا تضيع ديني ولا تضيع دنياي. اللهم وفق رب. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
اهلا بكم يا اخي، بارك الله فيك.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
الو.
تفضل اسمع.
يا شيخ اريد اخذ اتزوج من جيراني الشيعيه.
ايوه.
وانا انا من اهل السنه وهي أيوه. الشيعيه.
ايوه.
هل يجوز بان انا اخذها وهم يعني الشيعه يشتمون بالصحابه اللي يعني هم جيراني وانا اعرف عنها؟
طيب جيد، سؤالك واضح.
يجوز اني اخذ منهم مره؟
سؤالك واضح، حاضر اجيب حضرتك يعني. طيب قبل ان نجيب عن هذا السؤال يعني سألني أخ عن موضوع جماعة التبليغ، يعني إما أن نتلقى اتصالات مباشرة مع بعضها ونجيب وننتهي عند نقطة، نأخذ اتصالات وبعد كده نجاوب عنها كلها. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور طلعت.
اتفضل يا أخي.
الشيخ أحمد تميم معاك، تلميذ حضرتك.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا الشيخ الكبير. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ؟
ازيك يا دكتور طلعت؟
ربنا يحفظك.
طبعا ربنا يبارك في عمرك يا دكتور. انا طبعا سعيد جدا وانا بشوف حضرتك، وفي نفس الوقت نفسي توجه رساله. انا طبعا من خلال المسجد اللي انا بعمل فيه
فضل.
نفسي في رساله توجه لاولياء الامور رجالا ونساء بالحفاظ على بناتهم من الدجل والشعوذة، لأن هذا السؤال كثيرا ما يتردد إلي في المسجد.
حاضر.
وأن الأمة أو الأب يتركون أو يطلبون لبناتهن بعض الدجالين والمشعوذين يدخلون بيوتهم ويخلون ببناتهم في غرف مغلقة ويفعلون بهم أشياء لا ترضي الله ولا ترضي الرسول. أردت فقط من هذا الاتصال أن تبلغ عنا يا دكتور يا أستاذنا الفاضل وتوجه رسالة، لأن البيوت الآن يعني كثيرا ما ترى فيها هذا الاعوجاج وهذه المخالفات الشرعية والدجل والشعوذة الذي نحن نعيش فيه.
جزاك الله خيرا. شكرا الله لكم. سعداء بسماع صوتك واتصالك يعني. بارك الله فيك. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ايوه دكتور عندي سؤال.
اتفضل يا اختي.
ايوه حضرتك. ايوه جوزي دلوقتي حضرتك ما قدمناش غير فلوس الربويه دي علشان خاطر ينقذ نفسه من 9 سنين سجن. فدلوقتي احنا في صراع ما بين ده وما بين ده.
طيب حضرتك
احنا تركنا كل البيبان اللي هي اول القروض الحسن وعندنا جميع الضمانات ما فيش خالص. ما قدموش غير يا السجن يرجع للبنوك الربويه ده علشان ينقذ نفسه. فيا ريت حضرتك تفيدنا بالموضوع ده.
الله المستعان. في اسئله تاني؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل حضرتك.
طيب
اتفضل سؤالك.
عايز بس يعني الدين يعني في الناس اللي بتأذي الناس ديت بالاعمال ديت والسحر هو يعني في ناس عاملين سحر وكده هو بيأذوا الناس يعني.
طب حاضر حاضر. طيب استاذ نجاوب على الاسئله دي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كنت عايزة أسأل حضرتك يا دكتور معلش كنت سألت على الزكاة فبيقولوا الزكاة ليها شروط معينة زكاة المال.
أي.
بالنسبة للشروط المعينة يعني مثلا في ناس أنا شايفهم إنهم فقراء جدا ومش معهمش فلوس إن هم يتعالجوا معهمش يقولوا لأ لازم يكون ذي مرة. فهل هو الزكاة لازم يكون ناس مش لاقية تاكل ما عندهاش قوت يومها ولا الزكاة على الفقراء جدا تنفع تجوز؟
طب حاضر.
ده أول سؤال. معلش سؤال تاني حضرتك بالنسبة للمصارف الإسلامية في بيقال إن هي حلال وفي بيقال لا اتقي الشبهات فمش عارفين.
حاضر.
جزاك الله خيرا يا
دكتور. طيب الأخ اللي كان سأل على جماعة التبليغ والنظام والثلاث أيام والأربعين يوم وما إلى ذلك هذه كلها أمور يتفق عليها كتنظيم للعمل لكن يبقى أن أصل العمل مشروع. اعتكاف في مسجد، التفاف حول درس علم، دعوة العامة إلى حضور الصلوات وما إلى ذلك. اللي بنوصي به في هذا المقام بنوصي به هو إخواننا اتعلموا. إنما العلم بالتعلم. والداعية ينبغي أن يكون لديه علم يبلغه. ومن سلك طريقا بغير دليل ضل ومن تمسك بغير أصل زل والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح والعامل على غير علم كالسائر على غير طريق. فبنوصي إخواننا جميعا الذين يبذلون جهدا يشكر لهم إنهم يهتموا بالجانب العلمي يعدوا أنفسهم إعدادا جيدا لا يقللوا من قدر العلم وطلبه وحفظ القرآن الكريم والاستكثار من الأشياء التي يحتاجونها لأنفسهم ولإصلاح غيرهم فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فيعني أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يهتم إخواننا من أهل التبليغ بهذا الجانب الجانب العلمي الجانب المعرفي وهم ولله الحمد في الجانب العملي التعبدي والاعتكاف في المسجد والتجول على الناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيهم خير كبير وهم أهل يعني رقة وأهل تواضع ويحبون الناس وليس فيهم غيبة ولا نميمة ولا تطلع ولا تنافس فيما بينهم يعني في صفات جميلة. لكن أتمنى أن يكون هذا مشفوعا ومصحوبا إلى جانب ذلك بالعلم الذي يزين الإنسان ويرفع قدره ويعلي مقامه. ومش ها يعني مش هيغيب عننا أن طلب العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها كاملة هكذا يقول سيدنا عبد الله بن عباس ويقول الإمام الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. فإحنا محتاجين إن إحنا نتعلم وإذا استشعر الإنسان أهمية هذا الشيء وأقبل عليه فربنا بيفتح له أبواب كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه عليها وأن يوفقه للمزيد من فضله. سؤال الأخ اللي بيسأل إن أريد الزواج فممن يتزوج؟ والله النبي عليه الصلاة والسلام حدد لك المصر وقال لك تتجوز مين. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن المرأة تطلب لأربعة، أربع حاجات هي التي يرغب الإنسان فيها لأجل المرأة: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. هذه الأربع حاجات. طب يا رسول الله نحرص على إيه في الأربعة دول؟ ناخد مين في دول؟ قال فاظفر بذات الدين تربت يدك. فهو لا يحثنا على أن نختار ذات المال ولا ذات الجمال ولا ذات الحسب، وإنما نختار ذات الدين. وكان بعضهم بيقول لك إن ده عامل زي الواحد الصحيح، له قيمة واحدة ليه صحيح. طب حط جنبيه صفر بقى عشر، صفرين بقى مية، طب شيل الواحد الصحيح، صارت الأصفار لا قيمة لها. فالقيمة إنما هي للدين، في دين وفي جمال حسن على حسن، في دين وجمال ومال حسن على حسن. ما فيش جمال ما فيش دين يبقى ما فيش أي حاجة. فاظفر بذات الدين، وذات الدين اللي يحبها ربنا، اللي يقبلها ربنا، ها، التي لها عند الله موقع ولها عند الله وزن. فإذا عرفت أن واحدا من الناس يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر باتهامات، ده الجبت وده الطاغوت وده مش عارف إيه، ويتقرب إلى الله بلعنهما، أنا شايف أن ده مش لا دين ولا تقى ولا إيمان، وإنما هو شيء يبعد الإنسان تماما عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وربما يخرجه بهذا التصرف عن دائرة المسلمين الذين يحبهم الله ويحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده باختصار رسالة الأخ الشيخ أحمد تميم بارك الله فيه، بيريد أن يوجه رسالة إلى أولياء الأمور، إلى أولياء الأمور بالبعد عن الشعوذة والدجل. كثير من الأمور النهاردة بتنبني على أوهام، على أوهام. كل واحد يجيله صداع في راسه يقول لك أنا ركبني عفريت، ده ركبتي تعبانة يبقى أنا معمول لعمل. يا أخوانا كثير من الأمور لا علاقة لها بهذا الجانب، ومع وجود البطالة ومع وجود العنوسة بشكل مستشري في المجتمع، بنتك تأخر زواجها تروح لواحد عشان يعمل لها مش عارف إيه، وده يقرأ عليها عشان إيه، وده كل الكلام ده محتاج رقابة ومحتاج مراجعة. فكثير منها مبني على أوهام وخرافات لا علاقة لها بدين الله. فإذا أضفت إليها أنك تلقي بابنتك أو بأختك أو بأي إنسان لك به صلة إلى إنسان لا يرقب في الله إلا ولا ذمة، إنسان دجال، إنسان مشعوذ، إنسان لا يعرف الله سبحانه وتعالى، فأنت بذلك شريك في الإثم ومعين على نشر الفساد في الأرض. لذلك ينبغي أن احنا نعالج نفسنا، الشياطين جوانا احنا، والدجل والشعوذة والهم والغم كله أمور بيفرضها الناس، يقول لك أنت معمول لك مش عارف، وهو أصلا ما فيش حاجة. فأرجو أرجو أضم صوتي إلى صوت أخينا الشيخ أحمد جزاه الله خيرا، لأجل أن نراقب أنفسنا جيدا، ولأجل أن نبعد الشيطان عن قلوبنا ثانيا. معذرة يعني احنا فتحنا باب الاتصالات في برنامج معد أصلا لأصول الدعوة، لكن هناك برنامج للفتاوى مخصوص بيقدم يوميا في حوالي الساعة الرابعة هنا في قناة الرحمة، فأعتذر لإخواننا الذين اتصلوا ولم يجدوا يعني جوابا لانقضاء الوقت المخصص لنا، فنكتفي بهذا القدر. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضنا عليه، إنه ولي ذلك القدر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.